أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. انتهى الكلام في الأمر الخامس الذي هو الأفعال الواجبة في شبكات التواصل، يعني أنهينا الكلام لأن ذكرنا العمدة مو كل الأمور. الأمر السادس في الأفعال المباحة في شبكات التواصل، يعني ذكرنا في الأمر الرابع الأفعال المحرمة، وفي الأمر الخامس الأفعال الواجبة. الآن نتحدث في الأفعال المباحة، أي المعنى العام. نعم، كل فعل غير محرم ولا واجب يجوز نشره وترويجه. ليش؟ للأصل العام القاضي بالجواز. الأصل هو الجواز، الأصل هو البراءة. نعم، المستحب يستحب نشره وربما يكون واجبا إذا انطبقت عليه بعض العناوين الواجبة. المستحب يصير واجب، والمكروه يكره نشره أيضا إلا إذا انطبق عليه عنوان محرم. ومثله المباح، حتى المباح قد يكون واجب في بعض الأحيان وقد يكون حرام. الأول المستحب اللي يصبح واجبا، نظير نشر تعاليم الإسلام في الزواج والنكاح واستحباب التبكير في النكاح والتشويق عليه، وكذلك نشر تعاليم الإسلام في تكثير الذرية والأولاد. ذني من المستحبات، لأن موضوعها هو من المستحبات. ولكن إذا لوحظ أن الأعداء ينشرون ما ينافي ذلك، يحثون الشباب والبنات على عدم التزوج وعدم التزويج، وصار المجتمع في خطر العزوف عن الزواج اللي هذا اليوم الآن هي مشكلة معاصرة هذه. حتى تشوفون بشكل غير مباشر أكو تحريض على عدم الزواج. المسائل الفكاهية كثير منها تتعلق بالزوجين ينشروها، فيشعرون الشاب بأن الزواج فرد ثقل، المرأة فرد قيد، ويشعرون المرأة بأن الزوج فرد قيد بشكل غير مباشر. شنو لكم بالقيد هذا؟ تحرروا. بدجل ينشرون هذه القضية، لذلك تشوفوها كثير هاي الأشياء رائجة في شبكات التواصل. فإذا صار هكذا المجتمع يعاني من خطر العزوف عن الزواج وتقليل النسل لمصالح أن الحياة أفضل مع قلة الأولاد مثلا، يصبح النشر والترويج واجبا، لأن هاي خطة لتضعيف المسلمين لابد وأن تقابل بالوجوب. إيه؟ ماكو ملازمة؟ المستحب للفعل، ما يستحب التشجيع عليه؟ لا، هذاك من باب التعليم بالمكروه. من باب التعليم مستحب لا شك، حتى المباح يستحب نشره. إيه للتعليم، ذاك عنوان ثاني من باب التعليم ما يخالف، بس لا، نفس ينشر روايات تتعلق بالزواج مو من باب التعليم، من باب الحث على الزواج فقط. ليش؟ فنشر المستحب مو مستحب، مو دعوة إلى الفضيلة. خب خليك بهذا الذهن الرياضي مالك. العرف يقول نشر المستحب مستحب ومحبوب لله عز وجل، إذا الله يحب عملا يحبها نشره وإشاعته. وكذا يكره نشر الأفلام والبرامج عن الجلوس في الطرقات والمقاهي ومجالس اللهو المتعارفة فإذا صار ذلك موجبا لانتشار العادات السيئة في المجتمع صار حراما، لأنه من الإضرار والفساد والتعرض للتوهين، إنسان يعرض نفسه للتوهين في هذه القضية، وتشتد الحرمة إذا عرضت الناس إلى الفتن بسبب هاي الأمور والاختلافات، أو صار الناس لعبة بيد الأعداء كما هسه الآن في كثير من الألعاب الإلكترونية، أولاد الناس والناس كبارا صغارا صاروا لعبة بيد الأعداء شاءوا أم أبوا. كثير من الألعاب الإلكترونية قد يتصورها اللاعبون بأنها مجرد تسلية، مجرد قضاء وقت، لكنها في حقيقتها مشتملة على محرمات ذاتية. أكو بعض الألعاب رجال ونساء أجانب يلعبون ويتحدثون ويتكلمون، هذا نوع من الاختلاط المحرم. أو بعض الألعاب تعلم الإنسان القمار، شون يقامر، شون يراهن، شون يلعب شطرنج، والمراهنات الباطلة، أو تعلم على العنف. كثير من ألعاب الأطفال تعلم على العنف، قتل وقتال وحروب وضرب، بحيث الطفل الكبير يقوم يتعود يتعامل مع إخوانه الأصغر منه بنفس الطريقة، إيده والضرب والقمع، تعلم هذا الشيء. ها؟ إيه غير مكلف، بس الكبار لازم يسمحون بهذا؟ لا، شلون؟ ماكو مشكلة. هو شنو الفرق؟ هذا هم يعلمه يلعب القمار، يعلمه يلعب الشطرنج. إيه؟ لا، مو محرمات حتى على الصغار. اصبروا شيخنا، مو محرمة على الصغار، لأن أنتوا تقولون مو مكلف. ويجب أن تمنعه من ألعاب العنف التي تؤدي إلى ضرب إخوانه وتكسير إخوانه. بلي؟ تربيه على الاختلاط بالجنسين، إذا صار تربية وصارت ثقافة خلاص، يعني هذا راح يوقع في المنكر. النهي عن المنكر مو بس رفعه واجب، دفعه هم واجب. بلي؟ نعم، شنو المانع؟ على المعنيين أن يلتفتوا إلى هاي القضية، والمجتمع شلون يفسد لعنة وبالتهاون بهاي الأشياء البسيطة تنجر إلى الكبيرة. بزماننا احنا كنا ندرس اختلاط، ماكو إلى قبل 40-50 سنة وين أكو اختلاط في المدار؟ حتى بالابتدائية ماكو اختلاط. تجعل بعض الألعاب تجعل الإنسان وحشيا عنيفا في حياته اليومية لدى التعامل مع الآخرين، أو تشتمل على محرمات عرضية مو محرمات ذاتية كضياع الوقت الطويل في اللهو واللعب، بحيث الولد بعد بالدراسة يكون فاشل وملتهي باللعب مثلا، أو الكبير الزوج يتخلف عن عمله عن وظيفته، لو يوصل إلى الوظيفة نعسان وتعبان ومرهق لأن سهران على شبكات التواصل، فيجي المراجع، يجي الإنسان اللي عنده معاملة يواجهه بوجه مكفهر وعصبي وما يقضي للشغلة، تضيع حقوق هذه، أو ما يطلع إلى شغلة مثلا مؤونته وإنفاقه على زوجته على أولاده يقصر فيها. إذن عناوين عرضية لهذه الأشياء. زين، وعلى هذا يتعين على عموم المجتمع وخصوصا المعنيين بالقرار ثلاثة أمور. هذه واجبة، واجبة عينا مو كفاية. الأول أن على كل شخص أن يعرف ما يفعل وأثر هذا الفعل، لابد أن يعرف، ليفعل الحسن ويتجنب الضار، ووقاية للنفس من الأضرار، ولا يقع في معصية الله، وهذا واجب عيني عليه كل إنسان يجي. الثاني، إيجاد المدارس والمعاهد ومناهج التعليم التي تعلم الناس هذه الأحكام وتلفت الأنظار إلى خطورة ما هم فيه، ويعين مسؤولياتهم تجاه هذه القضية. هذا من التوعية الاجتماعية العامة، من الإرشاد، هذا من التنبيه والإرشاد. فكما في مناهج التعليم، دققوا في هذه العبارة، يعلمون الناس الوطنية ومبادئ حماية الوطن وحب الوطن، هذه في مناهج التعليم موجودة وهي جيدة وواجبة، يجب أن يعلموهم حماية المواطنين لأنفسهم، يعني حماية حدود الوطن أهم، الحدود الجغرافية، لو حماية عقول المواطنين ونفوس المواطنين وأفكارهم ومبادئهم. يا يوم الآن، نعم، بل هذه أشد ملاكا، لأن عقل المواطن وروح المواطن والقيم الأخلاقية أهم، إذ لا كرامة لوطن ولا مواطن وهم بيد الأعداء العوبة. فهذا على المعنيين أن يلتفتوا. الثالث، إيجاد الرقابة الأمينة على ما ينشر، هذا واجب على السلطات المعنية، رقابة أمينة على ما ينشر في شبكات التواصل عبر خبراء ثقات صالحين لمنع الفساد وما ينشر من الأفكار الهدامة. مو معقول يخلون النت سيح هالشكل، ويخلون شبكات التواصل مفتوحة بلا رقابة، بلا فلترة، بلا ناظم، وإباحة ما ينشر في خدمة المجتمع والدولة، يمنعون ما يضر ويبيحون ما ينفع. وينبغي أن تكون الرقابة بأيد أمينة من العلماء والأفاضل وأهل الغير على الوطن والمواطن، مستقلة عن التدخلات الحكومية، يعني التدخلات الحكومية تراعي مصالح، وفي الغالب ربما موظف واحد يلعب بمقدرات بلد، موظف واحد. لازم تكون رقابة مستقلة عن التدخلات الحكومية. زين، هسه إذا صار عندنا موضوع محرم وموضوع واجب وموضوع مباح، مواضيع مختلفة. إذا شككنا في الموضوع، أكو فرد محتوى نريد ننشره، ما ندري هذا حرام واجب، يجوز الاستماع له إذا كان من الكلام، يجوز النظر إليه إذا كان من الأفلام، وجب الفحص والسؤال من أهل الخبرة، فإن تعين الحال وجب العمل بمقتضى الفحص. إذا يقول هذا نشر للفساد لازم نعيفه، هذا ينفع الناس ويهدي الناس نعمل به، هذا مباح نتخير، وإلا جاز له النشر لأصالة الجواز وأصالة البراءة. وكذا لو شك في أنه واجب أم لا، يريد ينشر فد معلومة ما يدري يجب نشرها أم هو مخير، كذلك الفحص حسب الفحص يعمل. ولو دار الأمر بين الواجب والحرام، أكو بعضهم مثلا يسوي فرد محاورة مع ملحد في شبكات التواصل، هو هدف الرد عليه، بس نشر هذه الفكرة، فكرة الإلحاد في الناس، واجب هذا لأجل الرد أم حرام هذا لأجل الأثر؟ يصير شك بين الدوران، بين المحذورين، بين الواجب والحرام. أخذ بالأهم، إذا ما أحرز الأهم أخذ بمحتمل الأهمية، فإذا كان الأهمية محتملة أقوى في الرد نأخذ به، إذا لا لا نأخذ به، وإن تساويا كان مخيرا بحسب القاعدة الأصولية في الدوران بين المحذورين. بعد ما عندك جواز يعني يدور بين الحرام والواجب، بهام، وهذا دوران بين المحذورين، يعني تعلم بالتكليف الإلزامي، ما عندك شك في الإلزام، عندك علم بالإلزام، لكن الإلزام إما وجوبي وإما تحريمي، فالقاعدة الأصولية تقول بالتخيير، والأقوى عندي العدم، عدم الجواز. هنا بالفقه يختلف الحكم، ليش؟ لخطورة الموضوع، موضوع خطير، إيه، مو الاستناد إلى هاي القاعدة، يعني هاي القاعدة مو تامة صغرويا وكبرويا، إيه، لأن هذا معناه في الأصول هم لازم نقيد في الأمور الخطيرة جدا اللي علمنا من مذاق الشرع أنه لا يريد وقوعها مطلقة، مثل الزنا واللواط وسفك الدماء المحرمة، وبلا شك الفساد الاعتقادي أخطر، فساد الأخلاق أخطر من هذا، لأن الموضوع خطير، يجب أن نرجح جانب الحرمة على جانب الوجوب. إيه، هناك هم لازم نقيده، يعني لازم هناك نقول الدوران بين المحذورين شنو يختار المكلف، القاعدة هي التخيير، بس المكلف شنو يختار؟ لازم يختار الحرمة على الوجوب لخطورتها وأهميتها. الأمر السابع في التنبيهات والوصايا، هسه أكو جملة من التنبيهات والوصايا، هذه قبل أن نختم الكلام لا بأس بالتعرض إليها، جملة من الآثار السلبية على نحو السرعة نقولها حتى واحد يشعر لما نقول نرجح جانب الحرمة، ليش نرجح جانب الحرمة؟ في الغالب تنشر من جهات هادفة إلى نشر الفساد والانحراف، يعني ذن وسائل الإعلام وشبكات التواصل اليوم يديرها المفسدون في الأرض لا المصلحون، أكثر الإعلام وأكثر شبكات التواصل كأكثر الشركات العاملة يديرها المفسدون ولا المصلحون، ولو اقتضت مصلحتهم قتل البشرية قتلوها، وصنعوا الحروب لأجل تسريب بيع الأسلحة وبيع العتاد وبيع تصريفها، لأجل هذا لا يفكرون في الإنسان، يفكرون في المصالح، غالبا شبكات التواصل ووسائل الإعلام بيد هؤلاء، لذلك لابد أن نكون على حذر بل من القضية. من الآثار ما يكون على معتقد الناس ودينهم كتوهين العقائد السليمة، وهذا شوفوه جدا كثير فيه، والهجوم على المقدسات وترويج العقائد الباطلة والإغلال الفكري ومحاربة الله ورسوله باسم الحرية الفكرية والانفتاح، يعتدي على المقدسات يقول أنا حر مثلا، تضليل دجل. ومنها الآثار على الأخلاق والآداب كنشر الفساد وتهييج الغرائز والشهوات، تشوفون في شبكات حتى بعض القنوات الفضائية يجيبون فرد نساء بشكل معين بألوان معينة بكذا، يتهيج الشهوة باسم إعلام باسم تثقيف، ولازم الإنسان ينتبه لهذه القضايا. والتشويق على الاختلاط والإباحية وتكوين العلاقات غير الشرعية بين الجنسين، ومنها الآثار الهدامة للشخصية كنشر المخدرات والتشويق على القمار ومعاقرة الخمر وقتل الوقت بالتوافه والجلسات البطالة المحشوة باللهو واللعب والانصراف عن المسؤوليات الاجتماعية والشخصية والتهرب من العلم وطلب العلم والإدمان على شبكات التواصل والانشغال بها عن الحياة الحقيقية بما لهذا من آثار كبيرة وخطيرة. فعلى المعنيين أن يلتفتوا ليكونون هم من المساهمين في هدم البلاد وهدم المواطنين ويخدمون الأعداء. ومنها الآثار على الأسرة والمجتمع كانشغال الزوجين عن واجباتهما الزوجية وعن تربية الأولاد، وهذا تفصيل كثير موجود. ومنها الآثار الصحية كأمراض العيون والعظام والفقرات وزيادة الوزن، إذن كل آثارها، والكآبة والخوف والقلق والضغط والسكري وغيرها من أمراض ناشئة من الجلوس الطويل على شبكات التواصل، والانفعالات النفسية التي تلازم استعمال الشبكات. هذا بعض الألعاب مخيفة مرعبة، ذول الأطفال صغار أبو 3 سنوات 4 سنوات يشوف هذا، يصير بتوحد، يصير بكآبة، يصير بصدمات نفسية. لذلك كثرة الأمراض الروحية في هذا الزمن. الفرع الثاني شنو؟ اي نفس الشيء، يعني ذني هم مفاسد، لان تعرفون ذني فمرت عليها سريع. يجب مراعاة ضوابط التعامل مع شبكات التواصل، يجب مراعاة الضوابط والالتزام بأخلاقيات العمل وتجنب محرماته، وهي كثيرة. منها هاي الأشياء اللي يوميا الإنسان يوقع بها وأحيانا ما يلتفت أنه جاي يرتكب معاصي. منها تجنب الإساءة إلى الآخرين والتصرف في شؤونهم. شبكات التواصل لا تبيح لك أن تتكلم على الآخرين، تسيء إليهم، والتصرف في شؤونهم أو اختراق خصوصياتهم كالتجسس وإرسال الفيروسات وتوزيع الأفلام والصور غير الأخلاقية أو السب والشتم وتتبع العثرات. هاي الضابطة الأولى. ومنها احترام الأفكار والمعتقدات وما يتعلق بالملكية الفكرية، وها سابقا باحثيها. ومنها مراعاة الألفاظ الراقية في التعامل وتجنب الفحش في القول في الكلام والمراسلات والمحاورات. ومنها تجنب التواصل العبثي لقضاء الوقت، مجرد يقضي وقت قاعد 3 بالليل 4 بالليل حج، والانشغال بالتوافه أو في الأوقات غير المناسبة. واحد يريد ينام، الثاني يتصل عليه الساعة 1 بالليل بالثنتين، حاجة تافهة، يحرمه من النوم، أو يتصل عليه أول الفجر يحرمه من النوم. ومنها التحفظ على الخصوصيات بعدم إعطاء الرقم أو الرابط إلا لمن يأمن من سلوكهم، وعدم إرسال المعلومات والصور الشخصية والعائلية خصوصا للنساء، وعدم إعطاء فرصة للحوار أو الحديث مع المشكوك في نواياهم. لا تشك بنوايا، ليش تستمر وياك؟ لأن ضوابط تخلي الإنسان في منجى من مشاكله. الفرع الثالث والأخير ذلكم خلق، وصايا الآباء والأبناء. هاي وصايا، شلون الآباء يتعاملون مع أبنائهم في شبكات التواصل، بني مجرد مقترحات بني مو. يجب على الأولياء أن يهتموا بتربية أبنائهم ومراقبتهم مراقبة واعية، مو مراقبة همجية، مراقبة واعية، ليحموهم من مساوئ الإنترنت وشبكات التواصل بما يلي: أولا تعليمهم بالنافع والضار. الأب ما يقدر يقول للابن ماكو إنترنت، ماكو شبكة تواصل، هذا بعد غير مقدور عليه، ويجعل الابن من وراء الأب يروح يتصرف ويسوي. إذن ما تقدر تمنع، بس تقدر توظف التوظيف الإيجابي. أولا علمه بالنافع والضار في شبكات التواصل على قدر ما يفهمون الأولاد، وتحذيرهم من الضار وتشويقهم على النافع. ثانيا الاقتراب من الأولاد روحيا، يا أبا يا أمهات، لازم الأب يقترب روحيا مع ابنه من ابنه. إذا ما يقترب الأب من ابنه روحيا، الابن يتعلم من شبكات التواصل. كذلك الأم، ليكن الآباء والأمهات هم الذين يستشيرهم الأبناء ويعودون إليهم ويستمعون لهم ويأخذون نصائحهم. ثالثا عرفهم بالضوابط، ضوابط الصداقة والمراسلة مع الآخرين. مو تخلي البنية وهي عمرها 5 سنين أو 7 سنين أو 10 سنين تسوي علاقات ويا أي طرف، أو الولد بهذا السن يسوي علاقات مع كبار أكبر من عمره. وتعريفهم بالهدف من التواصل، ليش أتواصل؟ لازم عندي هدف من التواصل. وتحذيرهم من إعطاء المعلومات الشخصية أو العائلية أو إعطاء أرقام الهواتف إلا للمعروفين المخصوصين. رابعا تنظيم الوقت وتخصيص وقت خاص أو وقت محدد لاستعمال الإنترنت. مو صحيح الآباء والأمهات ينطون مجالا لتواصل الأبناء وقت مفتوح بلا تقييد بلا تحديد، غلط. يصير مدمن حينئذ، إذا صار مدمن بعد ما يقدر يسيطر. خلي له باليوم ساعة ساعتين، أو من فلان ساعة لفلان ساعة خلاص. في البداية شوية يعانون، لكن بعدين تنحل القضية. خامسا جعل استعمال الشبكات والإنترنت في مرأة العائلة، هذا مهم. مو أنه البنية تأخذ الجوال وتدخل في غرفة وتغلق عليها باب الغرفة وتروح تتواصل، الولد هم هكذا، لا، خليه يتواصلون لكن أمام الآباء والأمهات والكبار اللي موجودين في البيت مثلا، لأن هذه الخفية مرتع الشيطان ومجال الشيطان. الأمر الثامن، هناك 7 أسئلة ذكرناها في أول البحث في شبكات التواصل، وقلنا أن البحث يدور جوابا على هذه الأسئلة. هاي الأسئلة وأجوبتها غدا إن شاء الله نفصلها، والحمد لله رب العالمين.